فيها العمر والعباء ما بين نصح صادق أو قصة مما غبا نحيي القلوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أشكر لكم متابعتكم، أشكر الإخوة والأخوات الذين يشاركون الآن في هذا الهاشتاج المتعلق بالبرنامج. وبالمناسبة هذا الهاشتاج في التويتر أو هذا الوسم الذي هو باسم البرنامج مباشر مع العريفي، يمكن كتابة الاستفسارات والاستشارات من خلاله حتى نحاول أن نجيب عليها في الحلقة بإذن الله. أنا سعيد بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم متحابين في الله تعالى، فنكون يوم القيامة على منابر من نور يغبطنا الأنبياء والشهداء. أشكر لكم هذا التواصل، أشكر الإخوة أيضا في قناة بداية جزاهم الله خير تمكينهم لمحبكم من يعني التواصل معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم متواصين ومتعاونين على البر والتقوى. يوم القيامة يكون هناك أقوام على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، وهم ليسوا أنبياء وشهداء. فمن هم هؤلاء؟ هم قوم اجتمعوا على المحبة في الله في الدنيا، فيكونون يوم القيامة على منابر من نور. وفي الحديث الصحيح 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. نسأل الله تعالى نجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين تحابوا في الله. كنت أقرأ اليوم عن ما يتعلق بطلب العلم والحرص عليه، وكيف أن الناس في آخر الزمان يعرضون عن طلب العلم الشرعي، ويبدأ الإنسان ينشغل بغيره من العلوم. اليوم تأتي أحيانا إلى طفل من الأطفال ربما لم يكمل عمره السنتين، عمره 1 سنة و8 أشهر أو 9 أشهر، وتجد أنه يأخذ الآيفون ويستطيع أن يدخل إلى الصور وثم يفتح المقطع، وإذا انتهى المقطع حرك بطرف أصبعه وفتح المقطع الذي بعده. أحيانا يكبر هذا الصبي، يصل عمره أحيانا 5 سنوات 6 سنوات، وأبوه ربما عمره في 50 أو 60، وإذا تعطل الجهاز مع أبيها وما عرف يستعمل بعض الأشياء قال: يا ولدي خذ هذا صلحه لي. فيأخذه الصغير ويقول: لا يا بابا أنت ما تعرف، ادخل الإعدادات. ويبدأ الطفل وهو ما بعد درس يضغط ضغطتين ثلاث حتى يدخل الإعدادات ويصلح شيئا في الشاشة، فيزيد الإضاءة أو ينقص الإضاءة أو ما شابه ذلك. أصبحت المعلومات التي ينشغل بها الناس معلومات في كثير من الأحيان لا علاقة لها بالأمور الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا شك أن حرص المرء على طلب العلم، أن حرصه على الاستفادة، أن حرصه على تعلم العلم الشرعي، على ذوق العلم الشرعي، هذا بلا شك أيها الأكارم أنه من أعظم القربات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما على أصحابه فإذا هم مجتمعين، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله قعدنا نذكر الله إما تسبيحا وتهليلا، وإما يتذاكرون العلم الشرعي، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حكم كذا، وبماذا تحدث عن النبي فلان، وكيف فسر آية كذا، يذكرون الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما قعدكم إلا هذا؟ قالوا: الله. قال: الله. قالوا: الله. قال: الله. قالوا: الله. استحلفهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكني جئت أخبركم أن جبريل أخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. شوف هذا الفضل لقوم اجتمعوا في مجلس يذكرون الله تعالى ويطلبون العلم. ولا شك أن هذا من أعظم وأعلى القربات عند الله جل وعلا. لذلك أقول هنيئا لنا جميعا أن نجتمع في حلقات الذكر. ولا شك أن اجتماع المرء، أن جلوسه أمام الشاشة واستماعه إلى الذكر، استماعه إلى الخير، استماعه إلى البرامج التي تفسر له القرآن، تبين له سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا أيها الأفاضل هو من أعظم القربات، ويرجى بإذن الله تعالى لصاحبه أن يكون إن شاء الله تعالى أن يكون في حلقة ذكر. العلماء في السابق كانوا يحرصون على طلب العلم، وكان الواحد منهم ربما سافر من بلد إلى بلد آخر لطلب العلم، وكانوا أيضا يحرصون على إنشاء طلبة علم يحرصون على إنشائهم. من اللطائف في ذلك ما ذكر أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يدرس في المسجد يدرس الطلاب، وكان الطلاب يرحلون إليه من كل مكان. فمر في يوم من الأيام غلام صغير اسمه أبو يوسف، سمي بعد ذلك أبو يوسف القاضي. وبالمناسبة أشهر طالبين لأبي حنيفة، بل هما أشهر شيخين في مذهب الحنفية اليوم، هما أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني. لاحظ أبو حنيفة توفي رحمه الله عام 150 للهجرة، يعني قبل 1200 أو 1300 سنة تقريبا، ومع ذلك حمل هذان الرجلان العلم عنه، ولا يزال إلى اليوم تقرأ في كتب الحنفية الكبار فتجد أنهم يحتجون بكلام أبي يوسف القاضي ومحمد بن حسن الشيباني وبشيخهم بلا شك أبي حنيفة. فمر أبو يوسف القاضي هذا الغلام عمره 9 سنوات أو أقل، ودخل المسجد ورأى أبا حنيفة في الحلقة يدرس الطلاب، فجاء هذا الصبي وجلس، ثم جاء في اليوم الثاني وجلس، ثم في اليوم الثالث وجلس، وبدأ يسأل أبا حنيفة أسئلة حسنة. بدأ هذا الغلام الصغير يطرح على أبي حنيفة أسئلة تدل على ذكائه أحسن من أسئلة الكبار الذين ربما مضى لهم أشهر أو سنواتهم يحضرون عند أبي حنيفة. أعجب أبو حنيفة في هذا الصبي الصغير، ويعني يود أنه يشجعه يتعرف عليه أكثر، ففقده أياما ما يدري لماذا انقطع عن حضور الدرس. ثم جاء الصبي بعد ذلك وحضر، فلما انتهى سأله أبو حنيفة قال ما اسمك يا ابني؟ قال أنا اسمي فلان. قال طيب لماذا تغيب؟ أنت ما شاء الله عليك ذكي وجيد، لماذا تغيب؟ فقال له إن أبي يمنعني من الحضور. قال لماذا؟ قال نحن قوم فقراء، وأبي يقول لي اذهب إلى السوق واشتغل حمالا حتى تساعدني وتساعد أمك. إن أبا حنيفة، أبوه يقول له إن أبا حنيفة رجل خبزه مشوي، يعني أبو حنيفة تاجر، فجلوسه في المسجد يطلب العلم ما عنده مشكلة، لكن نحن يا ولدي فقراء، إذا جلسنا في المسجد نطلب العلم من يطعمنا خبزا؟ من يلبسنا؟ من احنا فقراء، لسنا مثل أبي حنيفة في المسجد ودكانه شغال في عمال يشتغلون. فقال له أبو حنيفة ادعو لي أباك. فعلا دعا له أباه، أقبل أبوه ودخل على أبي حنيفة، فقال له أبو حنيفة يا رجل لماذا تمنع ولدك أن يطلب العلم؟ قال يا أبا حنيفة إيش يستفيد من طلب العلم؟ أفرض أنه حافظ عندك يلا القرآن والسنة، إيش استفاد؟ هي تطعمه خبز، هي تطعمه لحم، هي تشتري له ثوبا، ايش يستفيد يا ابا؟ انت ما شاء الله عليك تاجر يا ابا حنيفة، هذا الولد مسكين فقير خليه يشتغل. فقال له ابو حنيفة اني اعلم ولدك علما ان اتقنه، اذا اتقن هذا العلم جلس على الطنافس في صدور المجالس واكل اللوز بالفالوذج عند الخلفاء. يعني اذا طلب ولدك العلم واصبح طالب علم متميز، ترى ولدك بيكون له شأن إلى درجة أنه يجلس مع الملوك والخلفاء ويأكل ألذ أنواع الحلى اللي ما يأكلها إلا الخلفاء. فقال أبو هذا يدخل على ملوك وخلفاء، هذا يأكل لوز بفالوذج، هذا يعني عساه يجد خبز شعير يأكله، يأكل لوز بفالوذج عند الخلفاء. تعال يا ولدي، بس هذا أبو حنيفة لا يدري ما يقول. فتعلق بها أبو حنيفة، قال طيب تعال. قال نعم. قال ولدك هذا كم يكسب كل يوم؟ أنت تقول إن احنا فقراء وكذا، كم يكسب ولدك؟ كم يطلع كل يوم؟ قال يكسب درهمين، يجيبها لي. فقال له أبو حنيفة أبقه عندي يطلب العلم، وأنا كل يوم وهو طالع أعطيه درهمين، ها وش رايك؟ قال طيب ما عندي مشكلة. فصار الغلام يأتي ويجلس عند أبي حنيفة يطلب العلم، ثم إذا خرج قال له أبو حنيفة تعال خذ يا ولدي هذه درهمين لأبيك، ويمضي الغلام. ومضت سنة وسنتان وثلاث وأربع، وكبر أبو يوسف وصار طالب علم متميز، وصار هو أحسن طلاب أبي حنيفة، وهو اللي دائما يجيب على أسئلته، وهو الذي يعلم الطلاب الصغار الجدد عند أبي حنيفة، صار هو العضد الأيمن لأبي حنيفة. وصل عمر أبي يوسف إلى 20 أو 22 سنة، ففقده أبو حنيفة يوما أو يومين فسأل عنه، فقالوا إنه مريض. خلص أبو حنيفة انتهى من الدرس وقام وتوجه إلى بيت أبي يوسف يعني يزوره في مرضه. فلما دخل عليه وإذا أبو يوسف فعلا على الفراش وقد اشتد به المرض لدرجة أنه ما يدري من حوله. فحزن أبو حنيفة عليه. يعني هذا يا جماعة هذا المشروع اللي أنا أصنع طوال حياتي، هذا الغلام اللي أنا طوال حياتي أنفق عليه وأعطي أباه مالا حتى يكبر ويصير عالم، يموت الآن يعني هكذا. حزن أبو حنيفة وكذا، لكنه خرج وهو يقول خلاص هذا سيموت، يعني مرضه متمكن منه. ثم قال أبو حنيفة وهو خارج، قال يا أبا يوسف آه عليك يا أبا يوسف، والله لقد كنت أرجوك للناس من بعدي. أنا كنت أتمنى يا أبا يوسف أنك أنت اللي تمسك المكان بعدي، وأنت اللي تدرس الطلاب، وأنت الذين يرحلون إليك، أنت أبا يوسف اللي حفظت علمي وتعلمت مني الأدب والطريقة. كنت أرجو أني إذا مات أبو حنيفة يكون في نسخة أبو يوسف، لكن قدر الله وما شاء فعل، وها أنت الآن تموت. خرج أبو حنيفة إلى درسه وهو حزين وجلس يدرس. فبعد مضي أيام شفي أبو يوسف، ثم اغتسل ولبس أحسن ثيابه وجاء ليخرج. فقال له بعض أصحابه اللي رأوه طالع، قالوا إلى أين يا أبا يوسف؟ قال أنا والله خارج إلى الدرس. قالوا درس من؟ قال درس الشيخ، أنا صار لي سنوات وأنا ما أغيب عن الدرس، إلى درس الشيخ. فقالوا لأي شيخ؟ قال أبو حنيفة. قالوا لماذا؟ قال أطلب العلم. قالوا أي علم تطلب؟ خلاص أنت صار لك الآن مع أبي حنيفة 15 سنة، كل العلم اللي في رأس أبي حنيفة جمعته في رأسك، أنت الآن نسخة من أبي حنيفة، الآن رأسك ورأس أبي حنيفة متساويان، أنت الآن أصبحت شيخا، تروح تطلب العلم عند أبي حنيفة، أنت الآن خلاص شيخ. قال أبو يوسف ها أنا شيخ؟ قالوا خلاص، هذا أبو حنيفة يقول لقد كنت أرجوك للناس من بعدي. ما معنى هذا الكلام؟ معناه يا أبا يوسف أنك لو مت، لو مات أبو حنيفة أنت تمسك الدرس بعده، خلاص كل المعلومات التي يقول أبو حنيفة للطلاب أنت تحفظها الآن. فكأنه دخل في شيء من يعني رؤية النفس، فدخل إلى المسجد إلا أبو حنيفة جالس يدرس الطلاب، فلم يأتي ويجلس ويطلب العلم معهم، لا مضى وجلس في الجهة الأخرى وجلس واجتمع عند طلاب وبدأ يدرس. أبو حنيفة جالس يدرس في هالمسجد من سنوات، التفت أبو حنيفة إلا والله في حلقة في المسجد أخرى. قال أبو حنيفة نزل بالبلد شيخ، فيه شيخ جديد جاء في البلد ويدرس. قال الطلاب لا، طلاب بعضهم عارف ان هذاك صاحبهم. قال طيب الشيخ فلان نقل درسه عندنا، اللي عنده درس في المسجد الفلاني اتى به لمسجدنا. قالوا لا. قال اذا من هذا الشيخ اللي يدرس؟ المسجد ما فيه الا انا ادرس، من هذا اللي ينافسني؟ قالوا هذا ابو يوسف. قال ابو يوسف؟ قالوا نعم. قال شوفي من مرضه؟ قالوا نعم. قال لماذا ما جاء وجلس يطلب معنا العلم وكما كان يفعل؟ قالوا قد حدث بما قلت، أنت يا شيخ اللي الله يهديك غررته بنفسه، وأنت اللي قلت يرحم الله أبا يوسف لقد كنت أرجوك للناس من بعدي. ها الآن هالكلمة هذه نقلت إليه ورأى أنه أصبح شيخا مثلك الآن، أنه في مصاب في أبي حنيفة، هذا هو فتح درس الآن يدرس طلاب مثلك، أصبحت الآن زملاء أنت وياه، لم يعد طالبا لك. فقال أبو حنيفة يأبى أبو يوسف إلا أن نقشر له العصا، يعني لازم نشد عليه شوي. ثم نادى أبو حنيفة واحدة من الطلاب عنده قال تعال يا فلان، فجاء. قال هل رأيت الشيخ الجالس هناك؟ قال نعم. قال اذهب إليه فقل له يا شيخ عندي مسألة، فإنه سيفرح بمسألتك، هو أصلا ما جلس إلا يفتي، سيفرح إن عندك سؤال، يفرح بمسألتك. فإذا قال لك ما مسألتك فقل له رجل دفع ثوبا له إلى خياط ليقصره، ثم جاء بعد يومين أو ثلاثة إلى الخياط ليأخذ ثوبه، فجحده الخياط، الخياط أعجبه الثوب وأعجبه القماش وأراد أن يكون الثوب له فسرقه وأخفاه في مكانه، قال أنت ما أعطيتني ثوبا يا ابن الناس، أنا أعطيتك ثوب. قال ما أعطيتني ثوبا أبد. جحده الخياط، فذهب واستعان بالشرط، استعان بالشرطة عليه، فجاءت الشرطة وفتشت المكان وجدت الثوب فأخرجته وأعطته للرجل. طيب هذا مسألة. السؤال ما هو؟ السؤال هل يستحق الخياط أجرة تقصيره للثوب أم لا يستحق؟ يقول أبو حنيفة للغلام اللي أرسله قال اذهب واسأل الشيخ اللي هناك هذا السؤال، فإن قال لك يستحق الخياط الأجرة قل له أخطأت، وإن قال لك لا يستحق قل له أخطأت. أعجب السؤال، أعجب الشاب هذا، هو شكله أيضا أصلا مشاغب يعني، ومضى حتى وقف عند أبي يوسف، وأبو يوسف حوله طلاب وإن كانوا أقل من اللي عند أبي حنيفة. قال يا شيخ مسألة. التفت أبو يوسف مستبشرا قال نعم، إيش مسألتك؟ ما جلسنا لا نفتي. فقال له الشاب رجل دفع ثوبا له إلى خياط ليقصره، ثم جاءه بعد زمان ليأخذ ثوبه بعد يومين أو ثلاثة، فجحده الخياط، الخياط أعجبه الثوب وأراد أن يسرقه وأن يخفيه، جحده قال ما أعطيتني ثوبا. فمضى إلى الشرط واشتكاه، فجاءت الشرطة واستخرجت الثوب من الخياط. طيب إيش السؤال؟ السؤال سلمت الثوب للرجل، السؤال هل يستحق الخياط أجرة تقصيره للثوب أم لا يستحق؟ فقال أبو يوسف هو قصر الثوب؟ قال نعم قصره. قال طبعا يستحق. قال أخطأت. قال هو جحد الثوب. قال جحده. قال يعني لا ما دام جحده ما يستحق. قال أخطأت. رفع أبو يوسف عينه ونظر له السائل، وإذا السائل واضح أنه ليس من أذكياء العالم اللي عندهم هذه الأسئلة الصعبة، عرف هذا وجهك ليس وجه إنسان عندها الأسئلة وعندها المعلومات التي يقول بكل ثقة فيها أخطأت. من يقول لي أخطأت؟ ثم التفت على السائل وقال بالله من أرسلك؟ والله العظيم هالسؤال ما هو من هذا الرأس، من رأس آخر. من أرسلك؟ قال أرسلني أبو حنيفة. فقام أبو يوسف ومضى يمشي حتى وصل إلى أبي حنيفة، وأبو حنيفة قصده أن يؤدبه، وإذا أبو حنيفة حوله طلابه. فقال أبو يوسف هو واقف قال يا شيخ مسألة، تركه أبو حنيفة وظل يكمل. يا شيخ مسألة، تركه كأن ما في واحد يسأل وكمل، هو يريد أن يؤدبه. فأبو يوسف يعرف شيخه، فأقبل حتى جثى على ركبتيه بين يدي أبي حنيفة، ثم قال يا شيخ مسألة. فقال أبو حنيفة مسألة؟ ما أنت شيخ مثلي تسألني، وأنت شيخ، أنت شيخ كبير الآن، خلاص تسألني. فقال بل أنت الشيخ. قال ها ما مسألتك؟ ما هو مثل ابنه يعني. قال ما مسألتك؟ قال تعرفها؟ قال مسألة الخياط والثوب. قال نعم. يسأل أبو يوسف يقول يا شيخ هل الخياط يستحق الأجرة ولا ما يستحق؟ هو قصر الثوب نعطيه أجرته ولا ما يستحق؟ فقال أبو حنيفة، شوفوا يا جماعة الفقه، قال أبو حنيفة ننظر في مقدار تقصيره للثوب، فإن كان قصر الثوب على مقاس الرجل فمعناه أنه اشتغل وقصر الثوب ثم نوى بعد ذلك أن يسرقه، لكن قام بالعمل أساسا لأجل الرجل فيستحق الأجرة. وإن كان قصره على مقاس نفسه فمعناه أنه بعدما نوى أن يملكه ونوى أن يسرقه من صاحبه وأن يخفيه، بعدما نوى ذلك بدأ يقصر الثوب، فهو قصره على مقاس نفسه ليس على مقاس الرجل، فعمل العمل لنفسه ما هو للرجل، وبالتالي لا يستحق الأجرة. نشوف إن كان قصر على مقاس الرجل نقول أعطيه أجرته، إن كان قصر على مقاس نفسه نقول لا تعطيه أجرته. فقبل أبو يوسف رأس أبي حنيفة وجلس، قال خير الله أنت الشيخ. مرت الأيام وتوفي أبو حنيفة، وفعلا صار أبو يوسف هو الشيخ للناس، ثم ترقى به الحال حتى صار في القضاء، ثم صار يسمى قاضي القضاة، وإن كانت لفظة قاضي القضاة بعضها العلم يمنع منها، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخنع اسم رجل تسمى شاه شاه يعني ملك الملوك، وإنما يقال ملك كذا أو كذا، أما ملك الملوك فهو الله سبحانه وتعالى، فألحقوا بها قاضي القضاة وما أشبه ذلك. وأبو يوسف بالمناسبة في التاريخ هو أول من سمي قاضي القضاة. أبو حنيفة رحمه الله توفي عام 150 للهجرة، أبو يوسف طلب العلم سنوات مع أبي حنيفة ثم عاش إلى قريب من 200 يتجاوزها بشيء يسير، فأصبح أبو يوسف هو رئيس القضاة. فجلس مرة عند الخليفة، ما هو رئيس القضاة، جلس عند الخليفة ويتحدثون وكذا في بعض القضاة، فجيء بطعام يعني نوع من الحلا للضيوف الموجودين، وجيء بفالوذج، الفالوذج اللي أبو حنيفة قال لوالد أبي يوسف إني أعلم ولدك علما لو أتقنه جلس على الطنافس يعني على الوساد في صدور المجالس عند الملوك وأكل اللوز بالفالوذج. وأبوه تلك الأيام يقول وش الكلام هذا. فالآن أبو يوسف جالس عند الخليفة ومتكئ، وجيء بطعام للجميع، وجيء بصحن صغير فيه لوز بالفالوذج يقدم إلى الخليفة. فلما رآه الخليفة قال ابدأوا بالشيخ ابدأوا بالشيخ، وأشار إلى أبي يوسف. فجيء أبو يوسف ما يدري الصحن إيش فيه، فلما جاء إلى أبي يوسف بالصحن ليوضع بين يديه نظر فيه وإذا لوز بالفالوذج اللي تكلم عن أبو حنيفة قبل سنوات، فضحك ثم ضحك ثم أخذ طرف عمامته وضعها على فمه ويغطاه وأخذ يضحك. فقال له الخليفة يعني ما الذي يضحكك؟ أنا الآن أنا أكرمك الآن وفي مجلس وتقلبها ضحك، ما الذي يضحكك؟ فقال يا أيها الخليفة والله أضحك لما تذكرت أن أبي يقول لأبو حنيفة دع ولدك عندي يطلب العلم، وأبي يقول لا خليه يروح يشتغل حمال، وأنا أقول والله ولدك سيستفيد إذا أتقن العلم اللي عندي، سيرفعه الله حتى يجلس عند الملوك ويأكل اللوز بالفالوذج وهو عند الملوك، اجعله يطلب العلم. وأبي يضحك ما صدق، يقول لا خليه يروح يشتغل حمال. يقول وها أنا اليوم لما طلبت العلم جلست بين يديك أيها الخليفة وأكل اللوز بالفالوذج، فعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك يا إخواني وأخواتي يعني حرص الإنسان على أن يستفيد من طلب العلم ويعني وأن يتقنه، هذا بلا شك أنه من القربات. احنا طولنا شوي عليك يا سعود، تفضل يا أخوي سعود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا سعود، الله يحييك.
جزاك الله خير يا شيخ.
يا مرحبا يا سعود، الله يحييك.
أخوك سعود بن بندر الدويش.
ونعم ونعم.
واجهت طارق في الطائف في شهر 8
يعني. ونعم يا ابو بندر الله يحييك.
وعدت طارق ازور محافظة قرية العليا.
ابشر ابشر على خير خشم، ابشر باذن الله اني ازورك.
استاذك على الجوال
ابشر
ما جاني خبر.
والله اني مقصر في الرد على الاتصالات، لكن ابشر باذن الله انا ارقامك عندي ان شاء الله، واتصل بالاخوة في مكتب الدعوة في قرية العليا ان شاء الله ونمركم باذن الله.
بطارق لي بيبي مكتعمك واحد هالحين تكفي شيخ
الحين على الهواء
الجماعة والجماعة كل يوم وانا الشيخ
الله يجمع شملك ويكرمك. ابشر انتم اقول بلدة طيبة وفيه مكتب الدعوة اللي هناك، ارتب معهم ان شاء الله او مع الاخوان في حفر الباطن باذن الله. الله يجزاكم خير يا ابو بندر. تعطون الاتصال الثاني ولا اكمل شوية يا شباب؟ طيب احنا معنا عموما ايضا نستقبل على مباشر مع العريفي هنا، يمكن للإخوة والأخوات في الهاشتاج نفسه أنهم يعني يشاركون أيضا بأسئلتهم أو استفسارهم من خلاله. فالإنسان إذا طلب العلم سواء من خلال الشاشة مثلا إذا وفق الله سبحانه وتعالى وصار مثلا يتابع البرامج الشرعية، فإنه سيتعلم أحكام الزواج وأحكام تربية الأولاد، أحكام الطلاق، أحكام الطهارة، أحكام الغسل إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بطلب العلم من أي سبيل، لما يقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، دل هذا على أنه إن سلك طريقا يتعلق بطلب العلم في دروس العلم أو طلب العلم من خلال الشاشات أو من خلال الإنترنت أو من خلال غيره، بلا شك أنه بإذن الله تعالى يستفيد. من معنا؟ أم عبد الله تفضل يا أختي. تفضل يا أم عبد الله. نعم تفضل يا بنتي. طيب إذا رجعت مع عبد الله تكلمنا معه. فإذا سلك الإنسان ذلك بلا شك أنه يوفق. النبي عليه الصلاة والسلام أقبل إليه رجل فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال ما جاء بك؟ قال يا رسول الله جئت أطلب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام الله ما جاء بك إلا هذا؟ أنت جئت المدينة الآن وتجلس معنا في المسجد، ما جئت والله بتتزوج بنت فلان ولا بتشتري من السوق الفلاني، جئت تطلب العلم فقط، الله ما جاء بك إلا هذا؟ قال الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بل الذي ينظر في القرآن يجد أن الله تعالى لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يزداد من شيء إلا من العلم، فقال الله تعالى وقل ربي زدني علما، ما قال زدني مالا، زدني ولدا، زدني نصرا، زدني بلدانا نحكمها، وإنما قال وقل ربي زدني علما. دل هذا على أن العلم يرفع صاحبه وأن الله جل وعلا يعلم بذلك، وبالتالي يرفع الله تعالى الذين آمنوا والذين منكم الذين أوتوا العلم درجات. إلا أن الإنسان إذا طلب العلم ينبغي أن يتزيى بزي التقوى، بحيث كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالخشية التي في القلب تمنع الإنسان من أن يتكبر على الآخرين، تمنعه من أن يفتي بغير علم ونحو ذلك. مما ذكر من اللطائف في ذلك، ذكروا أن رجلا ذهب إلى قرية من القرى فرآهم يحبون طلبة العلم ويحبون المشايخ، وهو ليس عنده علم، ما عنده أيضا، ما طلب العلم أصلا، ولا حفظ الحديث، ولا أتقن الفقه، ولا قرأ في التفسير، ولا طلب الأحاديث عند العلماء، ولا سمعها، ولا ثنى ركبه في ذلك. فتزي بزي العلماء وقال لهم أنا ترى أنا شيخ بعد، أنا عالم. وكان الذين في القرية قوم من الجهلة، يعني الرجل ممكن يحتال عليهم بكلمتين، ولو يتكلم باللغة العربية الفصحى قالوا هذا أكبر واحد من العلماء. فجلس وأخذوا كلما سألوه عن مسألة ألف لهم، صنع لهم جوابا وأعطاهم إياه. يعني لو قالوا له مثلا ما معنى ما حكم كذا، قال لهم هذا سنة، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهو يكذب في أنه سنة ويكذب أيضا في الحديث الذي تكلم به. فاجتمع مجموعة من عقلائهم يوم من الأيام، هم جهال ما عندهم معلومات شرعية، لكن مع ذلك عندهم عقل يعني تحتال علينا. فاجتمع مجموعة من عقلائهم وقال بعضهم لبعض يا جماعة هذا الرجل اللي نزل علينا في البلد الذي له سمت وله هذا، إما أن يكون عالما كبيرا جدا والناس غفلوا عنه ورزقنا الله به في هالبلد ونحن فقراء ومساكين ويعني وعلى قد حالنا، إما أنه عالم كبير فعسى الله أن يبقيه عندنا لا يطلع، وإما أنه كذاب كبير يستغل جهلنا وأننا ما طلبنا العلم ويبدأ يأتي بكلام من عنده ويمشيها علينا. قالوا طيب كيف نكتشفه؟ نعم من معنا؟ رحمة؟ رحمة تفضلي.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضلي يا بنتي.
السؤال الأول أي. أنا مرة جمت صلاة الفجر وما جمت إلا بعد الشروق، يعني الشمس يعني حمراء دوب شرقت، وتوضيت وصليت يعني ما انتظرت ترتفع قيد رمح.
أي صليت الفريضة طبعا.
أي
فريضة. أي ما يخالف، هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
يعني ما انتظر الشمس.
لا 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 الذي ينتظر حتى ترتفع الشمس هو الذي يريد أن يصلي نافلة، يصلي الضحى، يصلي ركعته الإشراق. أما الذي يصلي الفجر فأول ما يستيقظ يصلي، سواء الشمس تطلع في أول طلوعها أو في نهايته، مع أن الواجب أن الإنسان يصلي طبعا قبل طلوع الشمس. أنت تعلمين بأن وقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس كما تعلمين، لكن إذا الإنسان راحت عليه نومة وكذا فاستيقظ مباشرة أول ما يستيقظ يصلي. الله يقبل منه ومنكم.
طيب السؤال الثاني.
تفضلي.
السؤال الثاني يعتبر يعني بعض الوقف، يعني الوقف هل يعتبر يعني صدقة جارية؟
هو بلا شك أن الوقف صدقة جارية، إما أن يوقفه الإنسان بنفسه إذا كان قادرا عنده مال وكذا، أو أن يتبرع لإنشاء وقف، مكتب خيري، جمعية خيرية كذا، يمكن أن يتبرع لهم، وهم يعني جهات رسمية وإخوة ثقات في الغالب يقومون بصرف الوقف في أبواب الخير، طباعة كتب، يعني كفالة دعاة، مساعدة أيتام، أرامل إلى آخره.
يعني بعض الأوقات لها رسائل نصية، يعني إذا أنا تبرعت يعني يصير إنها يعني تصير صدقة جارية.
نعم، يعني قصدك أرسل رسالة ويخصم مثلا 10 ريال ويكون في الوقف الفلاني. اي ما في بس، ما في بس ان شاء الله. يعني الاخوة لهم تنسيق مع عادة الجمعيات الخيرية، لهم تنسيق مع شركات الاتصالات، فهم ينسقون معهم، وان شاء الله تعالى انها يعني تجمع للجمعية او كذا وترسل اليهم الى حسابي. بارك الله فيكم. حمد
حياك الله.
مرحبا يا حمد، الله يحييك.
حياك الله اخوي محمد،
عرفتك يا بحضرك. مرحبا، الله يحييك.
الحمد لله نزل طالب عمرك.
ونعم يا مرحبا.
ونعم بك الغالي اخوي محمد. بالنسبه وش نقول يا الله ثم تدعينا طال عمرك بالتوفيق.
امين الله عمرك. يوفقك يا رب العالمين الى كل خير يا
اخوان المسلمين. في الغالي موضوع الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يقول سلمك الله من اغتسل يوم عاشوراء انه لم يمرض في ذاك العام او لم يكتحل عينه انه لم يعني ترمد عينه. فانا بتاكد سمعت انه يقول انه موضوعي.
لا هذا الحديث غير صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام. اللي ورد في عاشوراء انه نصر الله تعالى فيه موسى، انه يستحب صومه. اما اللي يغتسل ما يصيبه مرض، اللي يكتحل في عينه ما يصيبه كذا، هذه كلها وضعها بعض الناس يعني يريد ان يزيد عاشوراء فضلا مثلا لأجل أن شجع الناس على صومها والعبادة فيها ونحو، لكنها كلها حديث لا تصح. لكن عاشوراء يسن صومه يعني.
طال عمرك.
يا مرحب، تسلم يا حمد، الله يحفظك. طيب أيها الإخوة، هذا طيب باقي قصة صاحبنا اللي دخل القرية، لكن هذا فاصل ونعود إليكم بإذن الله.
هاكم من القول الدرى فيه الفوائد والعبار، ما بين نصح صادق أو قصة مما غبا، نحيي القلوب نحثها بين المواعظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة في جمعية جو الخيرية لهم نشاط مبارك مع الفقراء في العناية بهم ومتابعة أحوالهم والأيتام والأرامل وغير ذلك. أنا حقيقة أحث على الوقوف معهم. لهم الآن هذا الوقف سنابل الخير الذي بإذن الله تعالى يستمر أجره لمن تبرع لهم في حياته وبعد وفاته بإذن الله.
هاكم من القول الدرى فيه الفوائد والعباء، ما بين نصح صادق أو قصة مما غبا، نحيي القلوب نحثها بين المواعظ.
حقيقة وصل عدد من الأسئلة على تويتر، لكن يعني سألتفت إليها بإذن الله بعد قليل. نحن كنا نتكلم عن فضل تعلم الإنسان للعلم الشرعي، وأنه إذا تعلم العلم الشرعي لا يجوز له أن يفتي بغير علم، وأيضا ينبغي أن يخلص لله سبحانه وتعالى وأن يزيده العلم تواضعا وقربا وانكسارا وذلا لله سبحانه وتعالى، ولا يزيده كبرا أو غرورا أو نحوه. وكنت بدأت معكم في قصة الرجل الذي دخل إلى قرية ورأى الناس يحبون العلماء، أو فتزي بزي العلماء وقال لهم يا جماعة ترى أنا عالم وكذا، لكن أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أنا رزقكم الله بي وكذا، وجلس. فصاروا ما يسألون عن مسألة إلا يجيب عليها، يركب لهم جواب ويألف لهم حديث ويعطيهم إياه ويصدقون. فاجتمع مجموعة من عقلائهم، قالوا يا جماعة هالرجل هذا إما أنه عالم كبير جدا والناس غافلون عنه، الحمد لله جاءنا وسكن في قريتنا، أو أنه كذاب كبير يعني يستغل جهلنا وعدم معرفتنا ويلعب علينا. طيب كيف نختبره؟ ما نستطيع أن نختبره إلا أن نأتي بعلماء ويحاورونه. طيب من أين نأتي بالعلماء ليحاوروه؟ فقال أحدهم أنا أخبركم كيف نختبره. قالوا كيف؟ قال ألفوا، مدام الرجل كل الكلمات يفسرها وكل الأحكام يعرفها، دعونا نؤلف كلمة نصنعها الآن ونسأله عنها ونرى إن أجاب عنها، معناها الرجل يكذب ويؤلف الأجوبة. قالوا طيب إيش؟ فكل واحد منهم اقترح كلمة حتى جمعوا الأحرف وكونوا كلمة خنفشار. خنفشار. ثم جاءوا دخلوا عليه، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال يا شيخ؟ والله أنا بخير، عندنا مسألة. قال تفضلوا، إيش مسألتكم؟ قالوا ما هو الخنفشار. قالوا هذه مسألة أنا أعرفها من زمان، وهي أول مرة تخترع. قال أنا أعرفها من زمان. قالوا طيب فما هو الخنفشار؟ قال الخنفشار هذا نبات ينبت في جنوب اليمن. ها انتبهوا، ما هو في شماله، في جنوب اليمن. إذا أكلته الناقة أو أكلته المعزة أو أكلته البقرة أو أكلته الشاة، أمسك الحليب في ضرعها فلم تحلب أياما، يعقد على الحليب. ولذلك الذين يربون البقر أو الغنم أو الإبل، إذا أراد أحدهم أن يبيع بقرة أو ناقة أو معزة، أطعمها من هذا الخنفشار حتى يمسك الخنفشار الحليب في ضرعها فلا ينزل، ثم إذا أراد أن يبيعها ظن المشتري بأنها تنتج لبنا كثيرا واشتراها. وقد ذكره الشعراء، هذول فاتحين عيونهم، معقول يألف؟ وقد ذكره الشعراء في أشعارهم، من ذلك قول العاشق يقول: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار، لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. ثم قال: وورد فيها حديث كثيرة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون فلما وصل للمرحلة أقبلوا عليه وانطرحوا بين يديه وقالوا: اتق الله، اسكت خلاص، أنت كذبت على النباتات وكذبت على الحيوانات وكذبت على الشعراء وكذبت على أهل اليمن، وبتكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. فأخرجوه من بينهم. فالإنسان إذا طلب العلم ينبغي له أيضا أن يحرص، إن تكلم في مسألة شرعية، إن ذكر شيئا مثلا من المعلومات أو نحو ذلك، ينبغي له أن يحرص ألا يتكلم إلا بعلم شرعي. الإنسان يا جماعة إذا تكلم بغير علم، كما قال الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الواحد الآن لو يتكلم في أمر طبي بغير علم لامه الناس وضحكوا منه، لو تكلم في الأجهزة الحديثة في الآيباد والآيفون وغيره بغير علم لضحك الناس منه ولاموه، بل هو يخجل أن يتكلم فيها. فإذا جاء عند الأمور الشرعية يا جماعة بدأ يتكلم في في فيما يعني لا يدرك ولا يعقل، هذا بلا شك أنه حرام ولا يجوز. طيب دعوني أخذ منكم، أخذ بعض الأسئلة فقط من الهاشتاج اللي معنا. يقول شيخ: أنا اغتسلت ثم لما انتهيت من الاغتسال رأيت على الـ نعم يعني ذكر أنه رأى دهان أو بوية رآه على ساقه أو يده، مو واضح على جسده يعني، يقول: فما الحكم؟ أما إذا كان هذا الدهان الذي أصابك، طبعا الدهان اللي يأتي من الجدران، إذا كان هذا الدهان الذي أصابك هو كثير وله جرم بحيث أنه يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فيلزمك أن تزيله وتعيد غسلك وتعيد صلاتك. أما إذا كان يسيرا داخلا في الجلد، الجلد متشربة ولا يمنع وصول الماء إليه، مثل الحبر لما يصيب الجلد، هذا ليس له جرم، ليس مثل اللزق اللي يوضع، فهذا يجوز يعني لما تغسل وأصابه الماء خلاص. أما إذا كان هذا له جرم، له طبقة يعني كونها بحيث أنه منع وصول الماء إلى ما تحته، فهذا يلزمك أن يعني يلزمك أن تعيد غسلك وأن تعيد وضوءك أيضا. يقول: هناك شخص مريض في المستشفى ويحتاج إلى أخذ مسكنات، هل يجوز أن يجمع بين الصلوات؟ أما بالنسبة للجمع يا جماعة بين الصلوات، فالجمع والقصر لهما أحكام. يقول شيخ ابن تيمية يقول: أجمع العلماء على أن القصر لا يصح إلا في السفر، إذا كان الإنسان مسافرا جاز له أن يقصر. أما الجمع فإنه يجوز في السفر ويجوز في حالات في الحضر أيضا. يعني مثال: نحن عندما نصلي المغرب ويشتد المطر فإننا نجمع معها العشاء جمع تقديم، مع أن يعني حتى لأن الناس يشق عليهم المجيء لصلاة العشاء، وبالتالي يقدمون العشاء مع المغرب، لكن ما يصلونها طبعا أربع ركعات، ما يصلونها عفوا ركعتين، بل يصلونها أربع ركعات، يعني لا يقصرونها بل يتمونها. الجمع كذلك للمرأة المستحاضة، يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتغتسل قبل الظهر وتصلي ظهر وعصر، ثم تستمر ما تصلي حتى يأذن العشاء وتغتسل وتصلي المغرب والعشاء، لها تفصيل يعني. كذلك الجمع للمريض، يعني لو إنسان يا جماعة على فراشه وعنده مرض شديد واحتاج أن يأخذ مسكنا، وهذا المسكن منوم في الوقت نفسه، فلما أذن الظهر صلى الظهر ثم صلى العصر معها أربع ركعات ثم أربع ركعات ثم أكل هذا المسكن المنوم ونام إلى ساعة 10 في الليل. هذا ما عليه بأس إذا جمع لأجل العذر, إذا جمع لأجل العذر ما ليس عليه في ذلك بأس. ثم يصلي بعدما يستيقظ, يصلي المغرب والعشاء, يصليها طبعا تامة إلا إذا كان مسافرا مثل الشخص مثلا اللي يعالج في بلد خارجي فهذا يصلي قصرا وله أحكامه أيضا. أما غيره المقيم فإنه يجوز له أن يجمع لكن لا يجوز له أن يقصر. بالمناسبة الجمع لأصحاب الأعذار مثل الآن الطبيب, الطبيب اللي الآن قاعد يسوي عملية وأثناء العملية أذن لصلاة المغرب مثلا وهو لا يستطيع أن يترك بطن المريض مفتوحا أو رأسه أو, أو, أو صدره فاستمر في العملية وأذن لصلاة العشاء فجمع الطبيب المغرب مع العشاء جاز له ذلك وليس عليه في ذلك بأس أن يجمع المغرب مع العشاء تأخيرا وذلك الضرورة التي هو فيها. ولذلك الله جل وعلا يقول وما جعل عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا وجد الحرج وجد عند ذلك التيسير, المشقة تجلب التيسير كما ذكر ذلك أهل العلم. يقول طبعا هي أكثرها أنا كنت أظنها ستكون استشارات اجتماعية لكن ما في بأس حتى لو كانت أسئلة يعني فقهية. أيضا يبدو أنه مريض. يقول المسح على الجبيرة إذا كانت على يدي هل هي مثل الخف؟ طبعا المسح على الخفين يا جماعة إذا الإنسان لابس الشرابات تختلف عن الجبيرة في بأشياء, منها أن لبس الخفين لا بد أن يكون على طهارة. أما الجبيرة لو إنسان كسرت يده وذهب المستشفى وأرادوا أن يضعوا له جبيرة فما يحتاج يقول لحظة يا دكتور أذهب أتوضأ حتى تضعها وأنا على طهارة, ما يحتاج توضع على طهارة. المسألة الثانية الخفان المسح عليهما يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بلياليها. أما الجبيرة فإنه يمسح عليها ما كانت على يدها لو جلست شهر يمسح عليها ما عليه بأس حتى لو كان مقيما. المسألة التي بعد هذه وهي التي ربما يخطئ فيها عدد كبير من الناس. الآن يا جماعة الذي يريد أن يمسح على الخفين فإنه يمسح الجهة العليا منهما فقط. اللي يمسح الخفين يمسح الجهة العليا من الخف, يمسح اليمين باليمين ثم يمسح اليسار باليسار. أما الذي يمسح على الجبيرة فليس يمسح هكذا فقط في الأعلى بل يمسح كل الجوانب, يمسح كل كما أنه يعممها بالغسل كذلك يعمم جبيرته بالمسح. وكذلك لو كانت الجبيرة على رجلك وغسلت الرجل اليمنى والرجل اليسرى عليها جبيرة فالأصابع طالعة من قدام مثلا فتغسل الأصابع يعني ولو شيئا يسيرا ثم تمسح الجبيرة كلها من كل الجوانب. يا جماعة ترى بعض الناس يظن أن المسح فقط يكون على الأعلى في الجبيرة, لا الجبيرة تمسح كلها من كل الجوانب. وجيدا الأغسال حتى ننبه على هذا. والجبيرة طبعا لا يجوز الإنسان أن يضعها إلا لحاجة. يعني أنا سألني واحد قبل كم يوم واحد يريد أن يأخذ عذرا طبيا وذهب إلى طبيب في مستوصف يعني خاص وقال أريدك تضع جبيرة على يدي. قال ليش أضع جبيرة على يدك؟ قال لا ضعها هذه فلوس قيمة الجبيرة ضعها, يدك غير مكسورة. قال بس فوضع له جبيرة على يده ومضى إلى عمله وقال أنا أصابني كذا وكذا شوف الجبيرة موجودة وأنا لا أستطيع أن أطبع ولا أعطوني إجازة مثلا. أول شيء هو كذب ولا يجوز. الأمر الثاني حتى لو لم يكذب أنك الآن هذه الجبيرة التي ربما استمرت عليك يوم أو يومين هذه لا يجوز أن تمسح عليها لأنك لبستها لأنك غطيت يدك من غير حاجة, لأنك غطيت يدك من غير حاجة. وبالتالي تغطية المرء يده أو شيئا من جسده من غير حاجة والمسح عليه من غير حاجة هذا لا يجوز إلا إذا كان مثلا مثل الخفين هذه معفون عنها, أما غيرها فلا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك. يقول الآن يا شيخ يأتينا يصل إلينا بعض الأحاديث التي نحتسب الأجر في نشرها كيف استطيع أن أتأكد منها؟ هذا أيضا هذا أمر مهم يا جماعة. عدد من الناس عبر الواتس أب أو ربما عبر يعني مسألة انشر تؤجر هذه اللي أشغلت الناس يصل إليه أحاديث وأحيانا تكون أيضا أقوال منسوبة إلى بعض طلبة العلم. يعني يصل إليه رسالة مثلا مكتوب مثلا من صلى الفجر صار له كذا ومن صلى الظهر صار له كذا ومن صلى العصر كذا وانشرها تؤجر وبعدين يوضع في الأخير الشيخ فلان الفلاني, يكتب اسم شيخ على أنه هو الذي قال هذا الكلام والشيخ والله بريء منه ما قال هذا الكلام. فالواحد أيضا يحرص إذا وصل إليك شيء. إن كان هذا الشيخ تريد تتأكد ارجع إلى إذا عنده صفحة رسمية في تويتر أو في فيسبوك ارجع إليها. ما عنده صفحات رسمية أو ابحث في الكلام. إن كان الكلام حقا ويوافق الأحاديث الصحيحة والآيات انشره ليس عليك بأس، هذا النشر الخير. أما إذا لم يكن، لم تستطع أن تتأكد أو لم يكن كلاما له، فلا يجوز لك أن تنشر هذا. واليوم الحمد لله عدد من المواقع في يعني في الإنترنت وكذلك المكتبات اللي موجودة اليوم في الإنترنت الإلكترونية يستطيع الإنسان أن يتأكد من أي حديث هل هو صحيح ولا ضعيف. أنت لو كتبت أصلا في جوجل الحديث يعني هذه أسهل طريقة وكتبت هل هو صحيح أم ضعيف، تستطيع أنك تصل مباشرة وتجد عددا من طلبة العلم قد تكلموا عليه. لكن المهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، كاذب الأول اللي اخترعه والكاذب الثاني اللي نقله. فلا تتحدث بحديث إلا وأنت مالي يدك منه فعلا أنه حديث صحيح. أيضا في الهاشتاج يقول سافرنا وصلينا الظهر والعصر وإحنا راجعين، ثم دخلنا البلد والناس يصلون المغرب والعشاء، نعم والناس يصلون العشاء، هل يجب علينا أن نصلي معهم؟ لا، يعني لو واحد يا جماعة فرضا مقبل على بلده وبقي له على الوصول مثلا أقل من ساعة، يعني هو بيدخل مثلا راجع إلى الرياض، ثم لما قبل ما يدخل الرياض وقت أعطنا إياه وبعدين نكمل مدام ينتظر، ونأسف على التأخر عليك نايف. تفضل يا ولدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا نايف.
أنا عندي صلاة المغرب خلصت منها.
أي
رجل شخص يصلي فرد غدكس بس الجماعة أجر الجماعة.
أي
فالعكس من الركعة الثانية.
أي
وخلص الصلاة هل أكمل الركعة الثالثة لصلاة المغرب أو أني أنا نويت سنة؟
أي لا أكمل أكمل الركعة الثالثة، نعم، لأن الحديث يقول فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فاللفظ عام في ذلك. أكمل الركعة الثالثة، ولكن إن شاء الله تعالى أجر صدقتك عليه أن صار له أجر 27 درجة يعني.
جزاك الله
بارك الله فيك ولدي.
كنا معك أمس في الخرج
ما شاء الله. تسلم يا ولدي، الله يحييك يا مرحبا. اعتذرت، يبدو أن نقعناك شوي على التلفون مثل ما يقولون، فلو أنهم أعطنا إياها. تفضلي أختي نوف. السلام ورحمة الله، تفضلي.
الله يسعدك يا شيخ. أنا بسألت عن موضوع أنا عندي مشكلة النفسيان يعني مرة متعبتني، وعندي الله يسعدك عندي قضاء أيام ونفسي أكمل أيام، يعني صمت اللي أذكره والباقي نفسيته، يعني ما أدري يعني إيش
أيام عن شهر واحد.
كيف؟
عن شهر واحد يعني عن رمضان واحد ولا عدة رمضانات؟
لا رمضان واحد.
يعني أعملي بالأغلب، يعني غالبا المرأة ربما تفطر مثلا 7 أيام 10 أيام، اعملي بالأغلب من حالك وصومي، يعني خذي بالأحوط. فإذا شككتي هل هي 5 أيام أو 6 أيام اجعليها 6 أيام، والزائد لك أجره إن شاء الله. بارك الله فيكم. نعم مرحبا بكم. أعود بس عشان نجيب السؤال اللي قبل قليل، وإذا في اتصال يا شباب دخلوا ما يخالف عشان ما ينتظرون الناس بس. فإذا كان أقبل مثلا على الرياض ثم أذن لصلاة المغرب ولم يبقى على دخوله للرياض إلا ربما نصف ساعة، فصلى المغرب وقف في محطة بنزين أو في مسجد أو كذا، فصلى المغرب والعشاء ركعتين لأنه مسافر الآن، لسه ما دخل الرياض، لسه ما بعد صار مقيما، لا يزال مسافرا، ما دخل إلى بلده فما دخل البنيان، فوقف وصلى المغرب وصلى العشاء تقديما معها ركعتين، وأيضا صلى الوتر، يجوز أن يصلي الوتر ما دام صلى العشاء خلاص، ثم دخل البلد وجلس يرتاح ويتقهوى نصف ساعة ثم أذن لصلاة العشاء. في هذا الحال هل يلزمه أن يذهب إلى المسجد ويصلي العشاء، أو هل يلزمه أن يصلي العشاء مرة أخرى أم لا؟ الصحيح أنه لا يلزمه ذلك، خلاص أنت أوجب الله عليك العشاء، وجبت عليك العشاء فأديتها وأنت مسافر، فخلاص الآن سقطت عنك. ولذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري كان يصلي العشاء في عوالي المدينة، إذا جاء من سفر وجاء في عوالي المدينة، عوالي المدينة يعني في مداخلها قبل أن يدخل إلى المدينة، فيصلي العشاء، يصلي المغرب والعشاء، ثم يدخل إلى بيته والإمام يقرأ في الصلاة. لاحظ الإمام يقرأ يعني هو غلب على ظنه أنه لا يزال مبكرا وأنه يستطيع أن يدرك العشاء، لكن لأن المسافر إذا وصل احتاج إلى الراحة يعني وأن يذهب عنه تعب السفر، فلما يصل ويبدأ يرتاح نقول يعني قم وصلي إذا كان قد صلاها من قبل خلاص. وهذا أيضا من التيسير، الله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول جل وعلا أن يسرك اليسرى وغيره من الآيات في ذلك. هذا يقول يا شيخ جزاك الله خير بالكلام عن طلب العلم، لكن ما هي الكتب التي يستطيع أن يبدأ بها الإنسان؟ أنا لن أدلك على كتب، لكن يعني أعظم ما يطلب منه العلم ويستفاد منه هو كتاب الله سبحانه وتعالى. الإنسان ينبغي أن يكون عنده ورد يومي من تلاوة القرآن. الأمر الثاني إذا تيسر أن تقرأ القرآن من التفسير، يعني الآن في التفسير الميسر، في زبدة التفاسير، في التفاسير اللي موجود المصحف وموجود تفسير شيء يسير، بحيث أنك إذا مثلا جئت عند قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، تكون تدري إيش معنى سائبة ووصيلة وحام وإيش معناها، فتقرأ التفسير مباشرة. هذا من أفضل يعني طلب العلم. الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن، ويقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن له فضله بتدبره، يقف الإنسان عند عجائبه وينظر فيها. هذا من أهم الأشياء. إذا تيسر الإنسان أيضا أن يقرأ، وهذا حقيقة يعني رأيت من يعني فعله استفاد كثيرا، أن يقرأ يا جماعة من كتب الفتاوى أو المواقع اللي فيها فتاوى، يعني مثلا موقع اللجنة الدائمة للإفتاء عندهم فتاوى منزلة، اقرأ أسئلة وأجوبة، ومنهج السؤال والجواب مفيد. ولذلك يعني جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل كما في حديث عمر رضي الله عنه في البخاري، وجاء يقول عمر دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على ركبتيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة. ذكر عدد من الشراح هنا قالوا إن طريقة السؤال والجواب هي من أنفع الطرق في التعليم. ولذلك يا جماعة أيضا لو تلاحظون الآن الأسئلة التي في برامج الفتاوى ربما أكثر من النصف متكرر من الناس، لأن أحوال الناس متشابهة، وبالتالي المواقع الوقائع والظروف التي تصيبهم متشابهة أيضا، فهم يسألون نفس الأسئلة تقريبا. ولذلك لو قرأ الإنسان في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، فتاوى الشيخ بن باز، فتاوى ابن عثيمين رحمهم الله، فتاوى ابن جبرين رحمه الله، جاء إلى مواقعهم وجاء قسم الفتاوى بدأ يقرأ سؤال جواب سؤال جواب، هذا بلا شك أنه مفيد. ترى أفود يا جماعة من أني أجلس على آيفوني ولا الجلاكسي اللي معي أجلس ساعتين ثلاث أشاهد أتابع إنستغرام ولا تويتر ولا فيسبوك ولا سناب شات ولا غيره، أضيع وقتي في هذا. لو أخذت أطلب العلم من هذا استفدت كثيرا. أو يقرأ في موقع الإسلام سؤال وجواب الذي يشرف عليه عدد من المشايخ الفضلة، فهذا أيضا فيه أسئلة وأجوبة وهي واقعية تفيد الإنسان. المهم أن يشتغل بشيء نافع، هذا الذي يعني أن يشتغل يا جماعة، أن يشتغل بشيء نافع يستفيد منه بإذن الله تعالى. ولذلك أنا لا أستطيع كما ذكرت أني الأخ يقول أنه يريد كتب، لا أستطيع أقول اقرأ كتاب كذا وكذا، أنا لا أدري ما هي ظروفه وإيش الوقت اللي عندك لأجل القراءة، لكن المقصود أنك تقرأ. وأيضا بالمناسبة أيضا حتى لما يجلس الإنسان على اليوتيوب، فرق بين من يجلس ويفتح مثلا البرامج والحلقات التي فيها إجابة أسئلة ويستفيد، أو مثلا قال أحكام مثلا أحكام البيوع، ستجد عددا من العلماء كلهم قد شرحوا أحكام البيوع، استمع إليها واستفد منها. مثلا كتبت يوم ثاني أنت ناوي تتزوج، طيب تعلم يا أخي أحكام الزواج الشرعي والتعامل مع الزوجة، فكتبت أحكام الزواج، ثم بعد ذلك يعني تستمر في التعلم. ترى يا جماعة عدد من الناس مع الأسف يعني أفاجأ بسؤال قبل كم يوم من امرأة متزوجة من 3 أشهر ولا تعلم أنها عند غسل الجنابة أنها يجب أن تغسل شعرها، تخيل، والبنت متخرجة من الجامعة تقول لا أدري، أنها كانت يعني إذا أصابها ذلك تغسل جسدها ولا تغسل شعرها، وتظن هذا هو الحكم الشرعي أنها ما تغسل الشعر. طبعا طبعا هذا بلا شك انه جهل، وان يعني وان طهارتها لم تتم، وانها يعني ربما يعني تأثم بتفريطها بالتعلم. ويعني الان فتاة متخرجة من الجامعة يا بنتي، يعني لو كنت عفوا تسكنين في بلد نائي ولا في غابة ولا في صحراء ما عندك احد يعلمك، ولا قلنا مشيناها وقلنا مسكينة، ولا لكن بنتي بتتخرج من الجامعة وربما يعني تقضين وقتا طويلا على النت وعلى غيره، ما قبل ان تتزوجي ما تعلمت الاحكام الشرعية؟ ما تعلمت احكام الطهارة، احكام الغسل، احكام تربية الاولاد، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز؟ يا جماعة لو الواحد فتح اليوتيوب وادخل اي كلمة يريدها لوجد شروحا لكثير من العلماء في هذا، شروحا للبيوع وغيرها. فالانسان ينتبه، والطهارة والتعامل بين الزوجين وتربية الاولاد وغيره، تستطيع انك تزداد علما، لكن المهم ان تنوي انت النية الصالحة. أنا حقيقة أعتذر من عدد من الإخوة اللي سألوا أيضا. طيب أبشر، خلاص أجل الاتصالات اللي أعتذروا منهم اللي موجودين ما دام الوقت معنا انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، والله يجزيكم خير. أشكر الإخوة اللي اتصلوا والإخوة أيضا اللي علقناهم شوي، أيضا أشكر لهم، وأشكر الإخوة والأخوات الذين شاركوا معنا أيضا في في الهاشتاج. وأسأل الله يجزي الإخوة أيضا في جمعية جو الخيرية على يعني رعايتهم لهذا البرنامج وتعاونهم مع الإخوة في قناة بداية. وأشكر لكم جميعا أيضا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته، واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وسحر الساحرين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ ربنا بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر وارحم، إنك أنت العز الأكرم يا رب العالمين، وتجاوز عما تعلم ولا نعلم، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم في مثل هذا التوقيت من خلال هذه القناة. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين المواعظ والأساء ما بين قول المصطفى وكذا المثاني والسواء، فلنتبع أثر الهدى نجني المفيد من السماء. هذه الحياة دقائق فلنغتنم فيها العمر. قول الدرى فيه الفوائد والعباء، ما بين نصح صادق أو قصة مما غبا، نحيي القلوب نحثها بين المواعظ والأثار.